وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كان أخونا الأستاذ محمد وهو صديق دائم للبرنامج بارك الله فيه، كان يسأل ويقول: هل العزاء له ألفاظ واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول نعم، العزاء سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا فيها صلى الله عليه وسلم صيغة عزائنا لأهل المتوفى، أن نقول لهم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل أجل عنده في كتاب فاصبروا واحتسبوا. وقد استحسن بعض أهل العلم أو استحب بعض أهل العلم أن يقال منا تعزية لأهل الميت: أعظم الله أجركم وغفر لميتكم. ولا شك أن تعزية النبي عليه الصلاة والسلام ستبقى هي الأفضل وهي المقدمة على غيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان سؤال الأستاذ محمد الثاني يسأل: هل هناك نهي عن العزاء بعد 3 أيام؟ نعم، فعلا ثبت في هديه وسنته عليه الصلاة والسلام أن الفترة المسموح فيها بأداء واجب العزاء، أو إن شئت فقل بأداء سنة العزاء لأهل المتوفى، هي أول 3 أيام. بعد 3 أيام يكره كراهة تنزيه عند كثير من أهل العلم تعزية أهل الميت، لئلا نقلب عليهم الأوجاع ولئلا نعيد إليهم مصابهم إلى بؤرة الشعور والتركيز بعد أن خفت حدة المصيبة عليهم بعد الأيام 3 الأولى. فإن يسر الله لي ولك وأدينا سنة التعزية خلال الأيام 3 الأولى فبها ونعمة، وإذا لم يتيسر لنا ذلك لسبب أو لآخر فإنه في هذه الحالة يكره لنا أن نعزيهم بعد 3 أيام. لكن بعض أهل العلم للأمانة في النقل، بعض أهل العلم استثنوا من ذلك القريب الغائب أو القريب اللي هو لم تبلغه أو لم يبلغه الخبر. يعني مثلا لهم قريب في محافظة نائية، هذا القريب عرف متأخر، عبال ما وصل كان الأيام 3 الأولى انتهت أو مرت، فهل يشرع له أن يعزيهم؟ نعم، هو قريب، وهذا من باب صلة الأرحام ومن باب إعذاره في سبب غيابه أو سبب تأخره لبعد مكانه أو لتأخر وصول الخبر إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصالات النهاردة، وبعدين في سؤال تاني باقي للأخ محمد وسؤال تاني لأحد من الإخوة. خلينا نستقبل الاتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله.
ليكن في علمك يا شيخ، أنا لست مشركا، عندي سؤال. ألو،
تفضل، معك أسمعك.
أنا ليكن في علمك أنا لست مشركا، وعندي سؤال، هو هل يغفر الله الشرك الأكبر إذا وقع فيه الإنسان؟
حاضر.
وعندي وما هي الأدلة إذا كان الله يغفر الشرك الأكبر، ما هي الأدلة من القرآن؟
حاضر يا حبيبنا، حاضر، أبشر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ شعبان؟
معاكي والله الشيخ شعبان.
طب ماشي. ايوه يا شيخ،
اتفضل.
ايه حكم الزوج اللي اتجوز في السنه مرتين وغير كده سايب عياله ويتجوز كل في السنه مرتين وسايب عياله، مره جواز عرفي ومره جواز كتاب، وعنده ارض وعنده عربيات وبنقول له اكتبها لعياله، مش راضي، ايه الحكم؟
حاضر.
ماشي.
حاضر.
ماشي.
حاضر يا أختنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حد يا عدنان؟ السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضلي يا بنتي.
لو سمحت عايزة رقمك يا شيخ.
حاضر يا عدنان، الله يكرمك، اديهم الرقم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله.
دايما يا رب، ربنا يكرمك، عنا خير يا رب.
الله يكرمك.
يعني تنزل حسناتك يا رب.
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله. دلوقتي يا شيخ انا ليا سؤال عند حضرتك.
خير يا رب.
لما خير ان شاء الله، لما يكون ابني الكبير يعني مثلا كان عامل لي مصروف كل شهر وبيستخسر الدهون بحجة ان هو مزنوق وما معهوش، من العلم ان هو معايا وهو عارف ان انا في حاجة للمصروف دوت. ماشي.
نعم.
وبيبرداش يديني وكده، بدوني بالذل، وابن التاني يشوفني كأنه ما يعرفنيش، ما بيكلمنيش خالص، ولا انا ولا ابوه ولا اي حاجة خالص. انا مش عارفة ايه حكم، يعني الحكم ايه في الموضوع ده.
حاضر. حاضر يا اختنا، حاضر. السؤال الثالث كان الأستاذ محمد، فين سؤالك راح يا أستاذ محمد؟ كان بيسأل بيقول ما هو أثر الذكر على القلب؟ يا سلام. الذكر يا أستاذ محمد، حضرتك تعلم أنه من أفضل وأيسر العبادات، يعني هو من أفضل العبادات من ناحية، وهو أيسر العبادات من ناحية أخرى. أما أنه من أفضل العبادات، وده كلام ساقه الإمام ابن القيم رحمه الله، أنا هقوله بمعناه، قال أما كونه أفضل العبادات لأنه أصالة مقصود العبادات، يعني ربنا عز وجل فرض علينا الصلاة ليه؟ قال وأقم الصلاة لذكري في القرآن الكريم. ربنا فرض علينا الحج ومناسك الحج ورمي الجمار والحلق والتقصير طيب تيجي السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وهل شرع رمي الجمار والنحر إلا لإقامة ذكر الله عز وجل؟ إذن لكونه مقصود من مقاصد العبادة فهو الأفضلية من هذه الناحية. الأمر الثاني إنه من أيسر العبادة لأنه لا يحتاج نفقة، يعني زي الزكاة والصدقة والحج والعمرة، ولا يحتاج سابقة تجهيز، لا يشترط فيه الطهارة على سبيل الشرطية أو الركنية، إنما يستحب فقط أن يكون الإنسان متطهرا، مع الوضع في الاعتبار أنه قد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. فالذكر قلنا أفضل العبادات من ناحية لأنه مقصود من مقاصدها، ولكونه أيسر العبادات من ناحية أخرى. عشان كده مثلا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا في يوم 1000 حسنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. إذن كمان هو من ناحية بعد اليسر والأفضلية من ناحية الأجر، أجره عظيم جدا. وأعظم الذكر كما تعلمون كتاب الله عز وجل. عشان كده ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا، قال قال رسول الله طبعا عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف اللي هي مطلع مثلا سورة البقرة مثلا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتخيل لو أن الإنسان منا قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله عز وجل له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وربما يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. فما بالك لما يقرأ الكلمة المكونة من 3 أحرف ألف لام ميم مثلا، أصبح له 30 حسنة تكتب له عند الله عز وجل. طيب لو قرأ آية من كتاب الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، آية، شوف كم حرف فيها واضرب كل حرف في 10 حسنات. فهو من أفضل العبادات من ناحية، ومن أيسر العبادات من ناحية ثانية، ومن أعظم العبادات أجرا من ناحية ثالثة. أما أثره على القلب فهو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا الكلام في هذا المعنى كثير، لكن هذا باختصار يا أستاذ محمد، أو ما يحضرني أو ما ألهمني الله عز وجل به الآن. ونسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أخونا السائل كان بيسأل ويقول: ما حكم وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبيب الله عليه صلوات الله وسلامه؟ أقول أخي الكريم: أما أنه حبيب الله فهذا لا خلاف عليه، فلا شك أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله عز وجل، فهو أعبدنا لله وأتقانا له وأشدنا له خشية عليه صلوات الله وسلامه، وهو سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين. وبالتالي كون حبيب الله عز وجل هذا أمر مسلم به ولا خلاف عليه بين الأمة جمعا. لكن وصفه بأنه حبيب الله إنزال للنبي صلى الله عليه وسلم عن مرتبته الأسمى منها. يعني احنا كده بنمدحه أيوة، لكن بوصف أقل مما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كده مدحناه من ناحية، لكن أنزلناه عن رتبته السامية عند الله عز وجل من ناحية ثانية. ليه؟ لأن احنا مش واخدين بالنا انه مرتبة المحبة، منزلة المحبة منزلة عالية، لكن فوقها وأعلى منها وأسمى منها منزلة الخلة. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين الذي قال فيه عليه صلوات الله وسلامه: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه صلوات الله وسلامه. إذن هو نفسه وصف نفسه ووضع نفسه في منزلة أعلى من منزلة المحبة، ألا وهي منزلة الخلة. ولم يقل إن الله اتخذني حبيبا، إنما قال إن الله اتخذني خليلا، فهو خليل الله. طيب يعني إحنا نقول إيه في النهاية يا مولانا؟ نقول حبيب الله ولا خليل الله؟ لا، نقول خليل الله، فهي درجة أسمى من درجة المحبة. عشان كده كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويتكلم عن منازل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، قال إن الله عز وجل جعل الكلام لموسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، وجعل الخلة لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فخلينا نمدح سيدنا النبي بالوصف الأسمى والأعلى والأكمل والأفضل، ألا وهو أنه خليل الله عليه صلوات الله وسلامه. أخونا المتصل الله يكرمه بدأ سؤاله، قال أنا لست مشركا. نسأل الله عز وجل أيها الأخ الكريم الفاضل أن يعيذنا وإياك ربنا عز وجل من الشرك ما ظهر منه وما بطن، أكبره وأصغره على حد سواء. لكنه يسأل هل الشرك الأكبر إذا العبد وقع فيه يغفر له، ولا الأصل إنه الشرك ده لا يغفر؟ عندنا آية في كتاب الله عز وجل نص محكم، قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية نص صريح وواضح في أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل أبدا. لكن خد بالك وخدوا بالكم إن هذه الآية محمولة على من مات وهو يشرك بالله شركا أكبر. إنما لو أشرك شركا أكبر ثم تاب إلى الله عز وجل منه فإن توبته تجب ما قبلها، حتى الشرك. أيوة طبعا حتى الشرك. هو ببساطة شديدة كل الصحابة دول اللي هم أخيار أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، مش كانوا معظم هؤلاء من مشرك العرب قبل إسلامهم؟ ولكن لما أسلموا تابوا من الشرك وأسلموا صاروا أخيار الناس وصاروا أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين يعني زيكم زيهم، لكم ما لهم ولهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وزي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين جاء يسلم ومد النبي يده بالبيعة فقبض عمرو يده عن يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش عايز يحط ايده في ايد سيدنا النبي عشان يتم البيعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو قبضت يدك؟ قال يا رسول الله اريد ان اشترط، انا رجل قضى سنين عمره في الشرك والوثنية وعبادة الأوثان والأصنام وعبادة غير الله عز وجل، وكم واجهتك وكم قاتلتك وكم قاتلت أصحابك وكم دبرت لكم المكائد والمؤامرات وإلى آخره، فأنا أريد أن أشترط أن يغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يدفع هذا كله ويبدد هذا كله؟ لأنك كنت مشرك والآن أسلمت، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصبحت مسلما حكما، وبعد لحظة هتبقى مسلما حقا لما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وإلى آخره. إذن الشرك الأكبر لا يغفر لو الإنسان مات عليه دون أن يتوب إلى الله عز وجل. ومآل صاحبي أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. أما الشرك الأكبر إذا وقع فيه الإنسان واستدرك حاله مع الله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل قبل موته، فإن التوبة تجب ما قبلها بإجماع الأمة، التوبة تجب ما قبلها بإجماع الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة الله يكرمها كانت بتسأل، هي أم وعندها أولاد، عندها ولدين، ولد كبير والولد الثاني يعني أصغر منه، فتقول أما الولد الأكبر فكان عامل لها مصروف شهري للأم، إعانة للأم والأب عشان ظروف المعيشة، المعاش ما يكفيش، وده واجب على الأبناء. ليه؟ لأنه أنت ومالك لأبيك، والولد من كسب أبيه، الأب والأم ياخدوا عيون الابن لو احتاجوا. فبعد شوية قطع النفقة دي وقطع المصروف ده بحجة أصل الظروف، أصل ما معيش أصلي، وهي تقول رغم أنه هو معاه. شوف يا أختنا، لو كان ما معاهوش بالفعل، وده وارد أنه بيمر بضائقة مالية، ناس معظم الناس يعني حالهم تعبان، بيشتكوا من قلة البركة في الأرزاق. ما فيش حاجة اسمها ما فيش أرزاق، الرزق موجود لكن ما فيش بركة، طبعا من الذنوب ومن المعاصي ومن الآثام ومن إهدار الثروات ومن الإسراف والتبذير ومن نهب الثروات، كل ده أسباب أفقرت كثيرا من الناس، لكن الأرزاق موجودة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الشاهد أنه وارد يا أختنا أن يكون الإبن في هذه الأيام بمر بضائقة مالية بسبب أو لآخر، وحضرتك مش واخد بالك أو مش عايز يعرفكم عشان ما تزعلوش أو إلى آخره. فإذا كان الإبن صادقا أنه ما معهوش فاعذريه، اعذريه لأنك أنت أم، والأم أرأف بإبنها من غيرها. أما لو الولد أو الإبن لا قدر الله يكذب ويدعي زورا أنه ما معهوش بينما هو بالفعل معاه، يبقى في هذه الحالة هذا الإبن آثم. آثم يعني حرام اللي بيعمله ده، آثم يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على هذا. ليه؟ لأنه إذا لم يكن لأبوي مصدر معيشة فالواجب علي أنا الإبن وعلى الإبن الآخر والثالث والرابع وغيرهم من الأبناء إني أنا أعول أبوي إن شاء الله أشحت عليهم بجريدة. ليه؟ لأن ده أقل واجب للبنوة مع الأبوة. لكن إذا كان الولد بالفعل معاه يبقى هو غلطان ومرتكب لحرام، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وما يصحش أنه يعمل كده إطلاقا، وهذا ليس من الإيمان وليس من المروءة. وإنت يا أم الله يكرمك إن صحيح مرة ذكري بالله مرة ثانية، عيب يا ابني اللي بتعمله ده، إحنا يا ابني ياما تعبنا عشانكم، ياما صرفنا عليكم، مش متحملنا يا ابني لما كبرنا وأصبحنا محتاجين لكم، ما أنتوا طول عمركم وأنتوا محتاجين لنا، مين كبرك، مين خلفك، مين أنفق عليك، مين علمك، مين جوزك، مين 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 مين، يمكن قلبه يلين وعقله يتفتح لنصيحة منك. وفي نفس الوقت ادعو له يا أمي بالهداية والصلاح بظاهر الغيب، فدعوات الأم لابنها من الدعوات المستجابات. أما الثاني بقى فلا أبيض ولا أسود، يعني لا بتشوف منه أبيض ولا أسود ولا يعرفهم ولا مقاطعة، وده صح، ده أسوأ كتير من الأولاني يا ابني. هذا هو العقوق بعينه، إنك تقاطع أمك أو تقاطع أبوك أو تقاطع الاثنين. ممكن الابن الشيطان يسول له يقول هم انا لا بعمل معهم خير ولا بعمل معهم شر. ما هو انت لما ما تعملش معهم خير يبقى بتعمل معهم شر، منعك الخير عنهم هو الشر كله، هو العقوق كله، مقاطعتك لهم وخصامك لهم كأنك ما تعرفهمش، هو ده العقوق كله. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى نهانا احنا الابناء، حذرنا، حرم علينا، فلا تقل لهما اف، فين كلمة أف اللي هي عبارة تعبير عن الزهق والخنقة، يعني مش طايقها أو مش طايقهم، الكلمة دي بحد ذاتها هي العقوق، فما بالك بقى لأكتر من كده اللي هو المقاطعة والخصام والكلام ده كله حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد هؤلاء العاقين لآبائهم وأمهاتهم بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي، البغي اللي هو الظلم، والعقوق. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. وانت يا أم أكسر لهم الدعاء بظهر الغيب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يصلح أحوالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا يا بنتي، تفضلي. الحمد لله.
من فضلك عايز أسأل سؤال.
خير يا رب.
جوزي سواق عربية
كويس،
فجوزي مديله 50,000 يشغلهم له، لأن مثلا مش عارف يديرهم أو مش عارف مشروع يحطهم فيه.
أيوه.
فقال له أنا مش عايز ربح ثابت كل شهر عشان ما يبقاش ربح.
كويس.
هو جوزي محتار دلوقتي، بيقول لي أديله 5% على الدخل اللي بيدخل بتاع العربية. فأنا مش عارفة، يعني عايز أسأل حضرتك أحسبها إزاي بحيث إن أنا ما أجيش عليه أوظلم جوزي في نفس الوقت.
طيب، هو الفلوس دي أصلا دخلها في العربية ولا الفلوس دي معاكم يعني في إيدكم؟
هي الفلوس معانا دلوقتي، يعني هو بيجدد في عربية وقال أنا هشتغل به في آخر الشهر المكسب اللي هيدخل لي أحسب له 5% من الدخل اللي هو داخل لي. فأنا مش عارفة بقى هو دي صح أو أحسبها إزاي.
حاضر حاضر يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كانت أخت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك يا أختنا شوية.
معي فيا.
ايوه اتفضلي.
معايا امي تعبانة، معايا امي اللي ما تعبانة.
ايوه.
وجا خلنا وليقا.
نعم.
وما تسمع اللي ما تسمع وصدق.
السؤال.
ودي ما تعبانة يعني ونخنوقه.
خلصت ولا؟ طيب. يا سلام عليكم.
شيخ معلش. شيخ شعبان معاه.
ايوه اتفضلي.
معلش شيخ، كنت عايز اطلب منك الدعاء. معايا مشكله كده، هو شيخ بسبب السحر وكده، هو يعني عندما نمسك المصحف نقرا فيه وكده هو بيغمى عليا، ما عرفش اقرا في المصحف. وتحصل معايا لخبطه في قراءه القران ويغمى عليا واسمع رقيه شرعيه بيغمى عليا بردك، ومش عارفه اعمل ايه. ده هو ليه 16 سنه شيخ معايا وكده هو.
حاضر.
معلش شيخ، كنت عايز رقمك الخاص للشيخ في حاله كده.
ده اديها الرقم يا استاذ عدنان. حاضر، نستكمل يا استاذ عدنان. اختنا كانت بتسال بتقول: ما حكم الزوج اللي بيتزوج في السنه مرتين وعنده طبعا زوجه وعنده اولاد وعنده خير، عنده عربيات وعنده فلوس وعنده مش عارف ايه، لكن للأسف ماسك شويتين عن الزوجة وعن الأولاد، بيتزوج في السنة مرتين، هو حرام يا جماعة انه يتجوز في السنة مرتين؟ مش حرام، مادام هو محتاج للزواج بالفعل فمش حرام انه يتجوز في السنة مرتين. المهم مش هيزيد عدد من في عصمته من الزوجات عن 4. خلينا نتصور ان هو تزوج 4 بالاولانية طبعا. انت مستطيع انك تفتح 4 بيوت من حيث القدرة المادية؟ ايوه. انت مستطيع انك تعول 4 اسر، يعني زوجة وأولاد هنا وزوجة وأولاد هنا والثالثة والرابعة، تربي هؤلاء الزوجات والأولاد وتعلمهم وإلى آخره؟ أيوة. انت مستطيع بدنيا صحيا على الزواج من هؤلاء الاربع؟ ايوه. اخر حاجه بقى، رابع حاجه، انت بقى هتستطيع العدل بين هؤلاء الزوجات؟ لا، يبقى ما ينفعش. قال تعالى: وان خفتم الا تعدلوا فواحد. طيب ما هو في الايه اللي بيقول: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. ايوه، ده على العدل القلبي اللي لا في ايدي ولا في ايدك. ما هو دي زوجة ويقوم لها بكل المعروف، يتعامل معها بكل معروف ورحمة، وهو ما بيحبهاش. الحب ملوش دعوة، ما يمنعش المعاملة الإنسانية اللي ربنا أمرنا بيها، اللي هي المعروف والعدل بينها وبين غيرها من الزوجة، حتى لو ما بيحبهاش. وزي سيدنا عمر لما الراجل قال وقال له: أنا أصل ما لا أحبها، قال له: ويحك، إنما يبكي على الحب النساء. وهل قامت البيوت على الحب؟ هي البيوت ما بتقومش إلا على الحب بس، إنما قامت البيوت على الرحمة. إن ذهب الحب بقيت الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. قد تذهب المودة، لكن بيننا أولاد وبيننا عشرة وبيننا ميثاق غليظ اللي هو عقد النكاح، فأنا باقي عليها عشان رحمة بيها وبيا وبالأولاد، ومراعاة لعهد الله في الميثاق اللي بيني وبينها اللي هو عقد النكاح. وما فيش حب، ما فيش مشكلة. إنما بقى إذا كان مستطيع بدنيا ومستطيع تربويا ومستطيع ماديا، يفتح بيتين ثلاثة ولا أربعة، ويستطيع العدل بين هؤلاء الزوجات، كتر ألف خير، ما فيش مشكلة. ده احنا نحييه ليه؟ ما هو الثلاثة اللي هو تزوجهم دول، افترضنا الاخوات بقى انه في واحدة منهم ولا دول اخواتكم وعوانس وربنا رزقهم بالنكاح، هنفرح ولا مش هنفرح؟ نفرح ليهم طبعا. طيب مطلقة وربنا اكرمها بزوج، حتى لو كان الزوجة تانية ولا تالتة، نفرح لها ولا ما نفرح لهاش؟ نفرح. طيب ارملة وربنا اكرمها بزوج بعد انتهاء العدة، طبعا نفرح ولا ما نفرحش؟ لا طبعا نفرح. عشان كده بنقول اللي بيتزوج تانية وتالتة ما بيتزوجش، لا يتزوج رجل، انما يتزوج امرأة، اختك ولا بنت عمك ولا خالتك ولا جارتك ولا صاحبتك، فهو يتزوج في النهاية امرأة من النساء كانت تحتاج الى زوج، بل احنا كنا بندور لها على عريس. مش بيحصل في بعض الاحيان الاخت تقول للاخت والاخ يقول للاخ: لو قدامك حد ابن حلال، احنا عندنا اختنا، عندنا واحدة جارتنا، عندنا بنت خالتنا، عندنا بنت. مش ده بيحصل وبندور لها على ابن الحلال زي ما بندور له هو على بنت الحلال؟ فلو ربنا اكرمه وعنده قدرة بدنية وقدرة مادية وقدرة تربوية ويستطيع العدل بين النساء ويتزوج التانية والتالتة والرابعة، نقول له: كتر خيرك، انت بتخدم المجتمع الان، انت بتاخد عانس وبتاخد مطلقة وبتاخد أرملة، لا يتزوج منهن شاب أعزب. الشاب الأعزب مش هيروح يخبط على واحدة أرملة عشان يتزوجها، أو واحدة مطلقة، أو واحدة عانس تبقى أكبر منه سنا، إنما اللي هيتزوج التلاتة دول أو واحدة منهم هو الراجل اللي هيعدل زي ما احنا بنقول. إنما بقى إنه الراجل يتزوج بيت، يفتح بيت تاني ويتزوج تانية وتالتة وغيره، وفي نفس الوقت هو مطلع عين البيت الأولاني، نقول له: هو ده الحرام، هو ده الغلط، لأن ده الظلم بعينه. أنت تفتح بيت على حساب بيت آخر، البيت الأولاني اللي هو الآخر ده بيت قائم بقاله سنة ولا سنين، وعندك منه زوجة وعندك فيه أولاد، البيت الجديد ده بيت مظنون، يعني في احتمال الجوازة تنجح وفي احتمال كبير الجوازة تفشل، فمش هنفتح بيت مظنون قابل للنجاح والفشل النهاردة ولا بكرة على حساب بيت قائم بالفعل وعلى حساب زوجة وعلى حساب أولاد. طب أنا لو عملت كده وبديت الجديدة على القديمة، يبقى أنا كده بظلم، فين بقى العدل اللي ربنا اشترطه اللي هو لابد ان احنا نعدل؟ واذا مش عندنا القدرة على العدل يبقى خلاص، يبقى ما نعددش بقى، يبقى كفاية علينا واحدة، اديني بظلمها واسمي بظلم واحدة، ولا اتقي الله فيها اسمي ما بتقيش الله في واحدة، انما اللي مظلم ديت واظلم التانية واظلم التالتة واتقيش ربنا في دي ولا في دي ولا في دي، يبقى انا عمال اشيل الهم واحزان وذنوب ومعاصي فوق دماغي، والمسؤولية تبقى اضعاف مضاعفة امام الله عز وجل. كفى بالمرء اسما، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. واضح ان الزوجة الاولى يعني زي ما الفكر اللي في دماغنا، احنا الناس طبعا كلنا اهل ريف وبتاع، فعايزين ايه؟ عايزين نأمن وضع الاولاد الاولانيين والزوجة الاولى. ليلة جديدة تاكل عقله بكلمتين، وطبعا لسه جديدة عليه، والكلام الجميل يبقى اجمل منها، بيبقى اجمل من الكلام اللي اعتاد عليه من الاولانية، واحيانا الاولانية ولا بتعرف كلام جميل ولا غير جميل، والتانية لبلب. فممكن نقول اصل هي ممكن تكتبه بقى، تخليه يكتب لها البيت وتخليه يكتب لها اللي وراه واللي قدامه. ما هو لو عمل كده يبقى 60 غلطان وهي تبقى 60 غلطانة، يبقى مرتكب لحرام وظالم خلاصها، وهي تبقى ايضا واكلة مال حرام. هو المال ده بتاعها كله، هي لها نصيب في الطمن مع الاولانية ان قضى الله عليه الموت. انما اما تاخد تلهف كله كما يقولون، طب وفين الاولانيين؟ الزوجة والاولاد الاولانيين. انت كده وضعت زوجك في ورطة امام الله سبحانه وتعالى، مش انت عايزة تاخدي وهو بقى يروح جهنم؟ لا ما ينفعش. فين بقى الحب بتاعك؟ وفين وفين وفين؟ فلو احنا عايزينه يعدل، ايوه يعدل ويعطي البيت الاولاني حقه كاملا، ايوه واجب عليه يعطي البيت الاولاني حقه كاملا، واجب عليه انه يعدل في المبيت ويعدل في النفقة. يعني ايه؟ مش يعني يدي دي الف يوم يدي التانية الف، قد اللي معهاش عيال الف ود اللي معاها خمس عيال الف، يبقى انا فين العدل ده؟ وده عدل؟ ده اسمه عدل عشان هي الف ودي الف، ده مش العدل، ده دي اسمها المساواة. والنبي ما وربنا ما قالناش المساواة، قال لنا العدل. العدل يعني اللي يكفي ده تديله كفايته، والبيت التاني تديله كفايته، لو ده يستاهل الف نديله الالف، ده محتاج عشان في اولاد محتاج الفين ولا نديه الفين ولا ثلاثة، لو ما عملناش كده يبقى ما عدلناش. فالواجب على الزوج والازواج ان يتقوا الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم اولا واهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. لكن في نقطة، احيانا الزوجة الاولى بتدوس دوسة اكبر شويتين، عايز الراجل يكتب اللي وراه واللي قدامه ليها ولولادها. غلط، ما انت بتعملي نفس اللي هتعمله التانية لو عملت، يبقى انت كده بتعملي زي صاحبتنا اللي ممكن تعمل بكرة ولا بعده. ليه بقى؟ ليه؟ لان بقى في شريكة معانا. يعني الميراث ده كان الاول لينا الزوجة والاولاد، طيب دلوقتي بقت في زوجة تانية بقت شريكة معانا في الميراث، فلو كتب لها اكتر من نصيبها يبقى ظلمنا، ولو كتب لنا النصيب كله وما ساب لهاش حاجة يبقى احنا اللي ظلمنا. فانت ما ترضيش لنفسك انك تكوني ظلمة انت وولادك، فتاخدوا التركة كلها وما تسيبوش حاجة للست التانية عشان هي نفسها ما تعملش كده وتبقى ظلمكم. لا ضرر ولا ضرار. في الحديث القدسي، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لو احنا خدنا التركه كلها وقلنا له اكتب اللي وراك واللي قدامك لاولادك عشان المستقبل وعشان الظروف وعشان التانيه دي لا تاكل عقلك ومش، يبقى احنا كده ظلمنا التانيه، ومتوقع ان التانيه بكره تخلف يبقى عندها عيال، فلو كتب كل اللي وراه واللي قدامه الناحيه دي عند الاولانيه، طب والتانيه اللي هيبقى معاها عيال بعد شويه، يبقى احنا كده ايه؟ ظلمناه. انما لو الراجل وضع الشيء في نصابه واعطى كل ذي حق حقه يبقى كتر الف خيره، ولا نعينه الا على هذا، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة كانت بتسأل زوجها الله يعينه يعني سائق سيارة يمكن أجرة ميكروباص ولا تاكسي ولا غيره، وواخد من أخوه تقريبا أو ابن عمه 50,000 جنيه عشان يشغلهم. فبيسألوا نتعامل معاه ازاي، نديله أرباح ازاي. شوف يا بنت الناس الطيبين، انتوا عايزين تمشوا صح وتتقوا الله عز وجل في الراجل صاحب الفلوس عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم في أرزاقكم انتم، ولا تقعوا في ظلم الراجل صاحب الفلوس ويبقى ذمتكم بريئة، لا تأكلوا بنتكم ولا ابنكم قرش كده ولا كده. هنشوف العربية دي النهاردة بعد العربية ما تخلص التجديدات بتاعتها وشوية التوضيب اللي بيوضبوا، يروح للميكانيكي وللسمكري وللكهربائي، يا رجالة يا طيبين افصلوا العربية دي. افصلوها يعني ايه؟ يعني تمنوها. والله طلعت العربية دي بما يرضي الله ب100,000. اذا طلعت العربية ب100,000 يبقى الرجل ابن عمكم ولا اخوكم ده صاحب الفلوس دفع 50، يبقى هو كده الشريك معاكم في العربية بالنص. طب العربية طلعت ب150,000، يبقى الرجل ده شريك معاكم بالتلت. طب العربية دي طلعت ب75,000، يبقى الرجل ده شريك معاكم بالتلتين وانتوا التلت الباقي. إذن الخطوة الأولانية ان احنا نحدد نسبة ملكية الراجل في العربية، الراجل ده له قد ايه في العربية. خلاص هنتفق مثلا انه اصبح له النص في العربية، الزوج بقى يتوكل على الله ويستعين بالله ويشتغل ويطلب رزق ربنا سبحانه وتعالى بطاعته، ولما ربنا سبحانه وتعالى يرزق اخر اليوم مثلا العربية جابت دخل 150 جنيه، انا افترض هنطلع للزوج أجرة سائق، يعني بنفترض ان العربية لها واحد شغال عليها بالأجرة، هياخد كام؟ مثلا هياخد 50 جنيه يا عم الشيخ، يبقى فاضل معانا 100. طيب العربية كل يوم متفقين مثلا عشان تمشي الحال نحط لها بنزين ب25 جنيه، طبعا عارف ال25 لا تحط بنزين ولا تحط حتى جاز، لكن خلينا نفترض ان هتحط ايه بنزين ب25 جنيه، يبقى كده فاضل من 175. طلعنا أجرة السواق اللي هو زوجك، وطلعنا البنزين بتاع العربية، الباقي بنقسمه بالنص، الباقي بقى يطلع 75، احنا 37 جنيه ونص والراجل 37 جنيه ونص. طب احنا هتحاسب باليوم، ده تبقى صعبة قوي. يا ستي يكتب في أجندة معاه، أجندة كده محطوطة في طابلون العربية، النهاردة الدخل 150 وبكرة الدخل 200 وبعده الدخل، واخر الاسبوع يوم الخميس من كل اسبوع يشوف النظام الاسبوع كله جبنا ايراد قد ايه، العربية جابت ايراد قد ايه. هنطلع اجرة السواق على الست ايام اللي اشتغلهم من السبت للخميس، وهنطلع البنزين اللي خدته العربية من السبت للخميس، والصافي الباقي الرجل معانا الشريك فيها بالنص، نديله نص الفلوس واحنا لينا نص العربية، ناخد نص الفلوس. احنا يبقى خدنا ايه بقى؟ احنا طلعنا بايه؟ احنا السواق احنا طلعنا بنص الدخل، بنص صافي الدخل، وطلعنا باجر السواق اللي هو الزوج. لو ما عملناش كده يبقى احنا داخلين في الابواب الغلط او في الطريقة الغلط، وفي يوم من الايام النهاردة ولا بكرة هنظلم الراجل. وسيب بقى من حكاية 5%، 5% ايه و10% ايه؟ لو ال50,000 تجيب نص العربية ولا تجيب تلت العربية ولا ربع العربية، يبقى الراجل شريك معانا في الصافي بربع الأرباح أو بتلت الأرباح أو بنص الأرباح، نص الدخل أو تلت الدخل أو ربع الدخل، على قد قيمة ال50,000 في العربية. في اتصال ولا يا عدنان؟ طيب وليني كده يا عدنان، أنا مستمعك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
والله انا عندي ضيف الوالده متوفيه، واحده شافتها
ايوه
النار والعفيف بالبيا،
شافتها ايه؟
النار والعفيف.
ايوه دي قريبه ليكم ولا ايه؟
اي
الست ديت لمؤاخذه يعني كانت علاقتها كويسه بالحاجه المتوفيه؟
كانت علاقتها كويسه، مرت ولدها يعني.
طيب طيب يا عمنا، حاضر،
شكرا يا شيخ.
حاضر، الله المستعان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة معلش يا شيخ، كان عندي استفسار كده بسيط.
خير يا رب، بس ارفع صوتك يا بنتي شوية.
ألو، أيوة كده تمام؟
كويس، اتفضلي يا بنتي.
تمام يا شيخ، عندي سؤال يا شيخ، هو هل الشيطان بيتمثل في صورة الموتى إذا حلم شخص بشخص ميت؟ يعني هل ممكن الشيطان يقدر إن هو يتمثل في صورة الشخص المتوفي ده؟ لأنه هو بقى في دار الحق دلوقتي خلاص. يعني إذا رأى إنسان شخص حد متوفي، إذا الرؤية دي حقيقية؟
حاضر.
ده سؤال. ده أول سؤال. تاني سؤال يا شيخ، طيب إحنا بنسمع إن في الآخرة بإذن الله وهي الحياة الباقية، يعني إن الزوج هيبقى مع زوجته. طيب ففي ناس توفت وما كتبش ربنا ما كتب لهاش الزواج، سواء من الإناث أو من الذكور.
أيوه.
السؤال الثالث يا شيخ، طيب هو الو
معاكي والله سامعك.
ايوه، اللي هو وزوجناهم بحور العين. انا كنت سمعت من احد المشايخ ان الزواج الحور العين في الاخره مش الزواج الدنيوي اللي احنا عارفينه، لا، هو زوجناهم بحور العين، هو انسناهم، اي متعنا انظرهم بالحور العين من جمالهم، يعني من شده جمالهم. هل التفسير ده صحيح ولا الزواج اللي هو الدنيوي؟
حاضر حاضر يا بنتي، حاضر يا عم الأستاذ عدنان. أختنا المتصلة كانت بتشتكي، أنا حاسة أني مسحورة، معمول لي عمل، كلام اللي حضراتكم سمعتوه، وبتطلب مني ومنكم الدعاء. أولا نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيها ويعافي جميع المسلمين من كل داء وبلاء، سواء كان مرض عضوي ولا مرض عصبي ولا مرض نفسي، ولا كانت أعراض ولا أمراض السحر والجن والعفاريت والحسد والنظرة وغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، أنتوا حضراتكم عارفين أن أنا بتسمعوا مني كلام في موضوع الجن والعفاريت والسحر والحاجات دي، يمكن يكون مختلف شوية عن إيه، عن بعض إخواني الدعاء وطلبة العلم. أنا دائما أقول هذه الأمور ليست محل يقين، إنما هي محل ظنون لا أكثر ولا أقل. يعني إيه محل ظنون وليست محل يقين؟ يعني جنبي مغص الحقه، طلعوا بيه جري على الطبيب، الطبيب عمل التحاليل بتاع كرات الدم البيضة طلعت فوق، قال لك بس زايدة، ادخل الجراح فك وشيل، خلاص ده امر متيقن منه ان التحليل علميا قال ان الراجل ده اعراض الوجع والمغص في الجنب الايمن دي اعراض الداء الزايده، والطبيب الجراح يحط اصبعينه على الموضع ويشيل مره واحده، الراجل يتنطر من على سرير الكشف، خلاص تيقن الجراح بالكشف اليدوي وبالتحليل ان دي حاله زايده، ويدخل يشيل الزايده في العمليه الجراحيه. مثلا واحد بيكح وعنده بلغم وعنده ضيق نفس، يروح للطبيب بتاع الصدرية ولا طبيب الحساسية، حساسية الصدر، اعمل أشعة مقطعية ولا حتى أشعة عادية على الصدر، طلع التهاب مثلا رئوي والعياذ بالله، طلع بلغم كتير موجود على الصدر، طلع احتقان ولا التهاب في القصبة الهوائية ولا في الشعب ولا في غيره، خلاص أشعة قالت والطبيب كشف بالسماعة وسمع خشخشة البلغم في الصدر وبتاعه وكتب الرشد، خلاص دي حاجات متيقن منها معلوم، ما تحتملش يمين وشمال ولا القيل والقال. إنما بقى موضوع الجن والعفاريت ده بقى هنحكمه إزاي؟ إزاي أنا أعرف إن أنا مسحور؟ أروح لمين عشان يقول لي إنك مسحور؟ إيه يا عم الشيخ، أروح للي بيعالج. هو مين ده اللي بيعالج؟ الشيخ شعبان. طب والشيخ شعبان ده بيعلم الغيب ولا بيضرب الودع؟ الشيخ شعبان هيقرأ عليا فمش عارف هيحصل لي رعشة، يبقى أنا كده مسحور. بيقرأ عليا هيحصل لي زغللة عين ودوخة وصداع مفاجئ، ومش يبقى أنا كده مش عارف ملبوس ولا مين قال الكلام ده؟ مين قال إن دي أعراض هل احنا عندنا نصوص كتاب وسنة بتقول انه اعراض السحر 1 2 3 4 5؟ فانا بقى الاقي نفسي عرض واثنين وثلاثة عندي من القرآن قال عليهم ولا السنة قالت عليهم، يبقى انا كده مسحور، يبقى انا عرفت الخبر من القرآن والسنة، ما فيش بقى صدق وكذب، ده صدق صرف، ولا ده مجرد اجتهاد من الشيخ، تآليف من الشيخ اللي قبله والشيخ اللي قبله واللي قبل اللي قبله وواحد عن واحد لحد ما خلاص ترسخت في الأذهان انه اعراض السحر 1 2 3. حتى يعني بعض اخواننا الدعاء وطلبة العلم اللي كتبوا في الموضوع ده الحمد لله تراجع معظمهم عن الكلام ده، وقال دي نقول من زيد ومن عبيد ومن مؤلفات سابقة ومش عارف ايه، وبطل حتى الشغلانة بحالها. اذا موضوع الجن والسحر يا اختي يا اختنا يا اخواتنا يا اخواننا دي موضوع خاضع لمزيد من الظنون، ليست محل يقين. انا مخنوق شوية، ايوة دي حاجة نفسية بقى وحاجة عصبية او حاجة عضوية، ما يمكن مخنوق ديت يعني إيه مثلا عندي انيميا، يمكن الدورة الدموية العليا ضعيفة شوية، يمكن حاجة في الصدر سواء القصبة الهوائية ولا الشعب ولا الرئتين ولا غيره، أيوة أنا مصدع شوية، ما يمكن الضغط نازل ولا الضغط طالع عالي، ولا يمكن 100 عرض 100 سبب. فمش على طول كده نروح لوحين على الجن، أصلي جارتنا طول عمرها مشاكل معانا، يعني هو عشان جارتنا طول عمرها مشاكل معانا يوم هي فاضية تروح تعمل لنا سحر، وحد لا يأكل ويشرب عشان يروح يعمل أسحار وأعمال، يعني مش هتأكل ومش هتشرب ومش هتودي ولادها المدارس وتعمل وتسوي، لا هتقطع من قوت العيال عشان تروح تعمل لجارتها سحر. يا جماعة يا جماعة سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى. لما نحس بحاجة زي كده أول حاجة نلجأ فيها إلى الله عز وجل بالدعاء، تاني حاجة نرقي نفسنا بالفاتحة بآية الكرسي بالإخلاص بالمعوذتين، تالت حاجة نبدأ نروح للطبيب مش للمعالج. انا مش هروح لمعالج اصلا، ليه المعالج اروح له عشان يشخص لي يعني يقول لي انت ملبوس والتاني يقول لي انت مسحور ومعمول لك عمل؟ طب والعلاج في النهاية ايه؟ القرآن ولا مش القرآن؟ ايوه القرآن. طب خلاص شكرا، انا لا عايزك تشخص جن ولا عفاريت ولا سحر ولا مس ولا حاجة، انا حاسس ان انا في شوية تعب كده مش شايف لهم سبب معروف، انا اللي ارقي نفسي بنفسي لان القرآن عندي هو نفس القرآن اللي عنده اللي عند اخونا اللي عند اخينا المعالج. وبالتالي على طول تسمعوا من العبارة دي، لا تذهبوا لمعالج، إنما داوي نفسك بنفسك في بيتك بالقرآن وبما صح من الأذكار والأدعية الواردة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الوالدة الله يرحمها، مرات ابنها زوجة ابنها شافتها والنار مولعة فيها والعياذ بالله، هل ده معناه انه الست ديت الميتة الله يرحمها لقدر الله وحشة؟ لا طبعا مش معناه كده خالص. هل ده مثلا معناها ان هي الان تعذب في النار؟ ابدا ابدا. هو سيدنا عبد الله بن عمر لما رأى نفسه مأخوذ واخدينه الى فين؟ الى النار، والملك التاني يقول له لن ترع لن ترع. هو يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان راجل لا قدر الله مش كويس، كان مقصر مع الله، كان صاحب ذنوب ومعاصي ولا ابدا؟ فاولا الاحلام والكوابيس ديت مصدرها الاساسي من الشيطان، عشان كده الواجب على اللي شاف حاجه وحشه مش انه يروح يحكي وينشر ويشير. اول حاجه قال اذا راى احدكم ما يكره في نومه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتفل عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، يغير النومة. حتى الستات كانوا زمان يقول لك بس تعدل انت تبقى كويس، عدل في النومة يعني، غير النومة يعني. الأمر الرابع ده مهم جدا، قال ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. بالعكس، أنا قرأت نقلة كده لكلام منسوب للإمام ابن سيرين عليه رحمة الله مشهور بالتأويل والتفسير والكلام ده، انه قال هذا من غيظ الشيطان لبني آدم انه يرعبه انه والدتك في النار ابوك في النار انت فده من غيظ الشيطان من الانسان. طب احنا نعمل ايه؟ نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وزوجة الابن غلطان ان هي نشرت الكلام ده ولا قالت لزوجها ولا لحماها ولا لغيره، ما نقولش الحاجات الوحشة اللي بنشوفها في النوم، ما نقولهاش وما نحكيهاش. واحنا كلنا وانا معاكم ندعو للست المتوفيه أن يتغمدها الله عز وجل بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنتنا بقى المتصلة ما شاء الله أكثرت علينا من الأسئلة، هل الشيطان ممكن يتصور في المنامات والأحلام بصورة الميت؟ آه طبعا ممكن. الوحيد اللي لا يتصور الشيطان به ولا يتمثل به أبدا وواحد فقط، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. لما يجي سيدنا النبي يقول الشيطان لا يتمثل به، معناها إن الشيطان يتمثل بغيره عليه الصلاة والسلام، لأن غير النبي ليس كالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا ممكن الشيطان يتمثل في صورة والدي المتوفى؟ آه ممكن، ويوريهول إن هو في النار ومش عارف إيه، وإنه شكله وحش وشكله أسود ومرمي في الأرض كده. ممكن الشيطان يتلاعب، حتى الأثر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم عن الأحلام عليه الصلاة والسلام قال: إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد، يعني نام. لما نام على طول العقل الباطن الشيطان بيقلب فيه ودي يمين وشمال. فممكن طبعا الشيطان يتمثل بصورة أي إنسان ميت أو أي حتى إنسان حي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. كانت بتقول إحنا في الآخرة الأزواج هيبقوا مع بعضهم، نسأل الله عز وجل أن يجمع شملة أزواجنا وزوجاتنا معا في الجنة إن شاء الله عز وجل. فبتقول بقى: طب واللي ما تزوجوش؟ اللي مات دون الزواج واللي مات دون أن تتزوج، ربنا تبارك وتعالى يكافئ هؤلاء إن شاء الله عز وجل ويزوجهم في الآخرة كما هؤلاء تزوجوا في الدنيا. يعني الموضوع بسيط، مش مشكلة عويصة ولا شيء ولا إشكال، يعني زي ما قولوا شبهة قوية. فالله عز وجل ينعم على هؤلاء بنعمة الزواج. وقد وردت في هذا الباب مقالات كثيرة، منها أن الله عز وجل يزوج هؤلاء من أولئك، العزاب من الشباب يتزوج العزاب الأعزب من الفتيات، ربنا يزوج دول من دول. هكذا وردت بعض الأقوال عن بعض أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل في الآية: وزوجناهم. أبشر أبشر أستاذ عدنان، أنا عارف أنا تقلت عليك النهاردة. وزوجناهم بحور عين. بتقول إن في بعض المشايخ، سمعت بعض المشايخ بيقول إن زوجناهم يعني آنسناهم، وليس الزواج المعروف. لا نذهب إلى التأويل بعيدا عن المعنى الظاهر للآية إلا بقرينة تصرف الظاهر إلى المؤول. مفيش قرينة هنا تجبرنا إن إحنا نسيب الزواج بالمعنى المفهوم شرعا عشان نذهب إلى أحد معاني الزواج وهو المؤانسة، وجعل بينكم مودة ورحمة. لا، الآية اللي هي يعني إن فيها الزواج في المؤانسة وفي الكلام ده، ليس هناك قرينة قوية تخلينا ننصرف بمعنى زوجناهم إلى المعنى آنسناهم، وليس الزواج الشرعي المعروف. لو في قرينة نروح للتأويل، ما فيش قرينة يبقى الظاهر قاض وحاكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. وقت حلقتنا قد انتهى، والشكر موصول لفريق العمل، نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. هذا، وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في 4 عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.